وكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد قديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم.
لكن قلت في الدرس السابق أن السباع مشتقات الكلاب خصوصا الكلب المعروف الذئب والأسد إذا ولغ في الإناء ينجس على كل حال الأسد كلب كما جاء في الحديث لما صمت عليه كلب من كلابك فقتله الأسد فهو كلب لكنه لا يدخل في الحديث لأن المراد به الكلب المعهود فلا يغسل صبعا إلا إذا ولغ فيه الكلب المعهود هل يمكن أن يقع التواتر بالرؤى على أمر شرعي كالمهدي خاصة أن الرؤى آخر الزمان لا تكاد تكذب لكنها رؤى المؤمنين ونحر قبل ربع قرن من تواترت وتواطأت الرؤى على أن فلانا هو المهدي لكن هل هذا تواتر هل مثل هذا يسمى تواتر لا يسمى تواتر لأنه لا يبعد أن يتراءى الشيطان في أماكن متعددة من أجل زرع الفتنة وقد حصل وإن جاءت الرؤى من المشرق والمغرب والشمال والجنوب على أن فلانا هو المهدي وما صار المهدي وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان يذكر مثل هذا يذكر أن الشيطان قد يتراءى في بلدان وقد يتراءى في صور أشخاص وقد يتحدث بصوت فلان يقول هناك بعض المحلات الآن تبيع مفروشات منسوجة من حرير فهل يجوز استخدامه إن كانت حرير بالفعل ويسمى اسمها حرير لا ما يكفي لكن لا بد أن تكون النابضة من حرير فلا يجوز استخدامه والافتراش لبس الافتراش لبس وفي حديث أنس يقول فعمدت إلى حصير الناقة اسود من طول ما لبس الحرير الحرير مادته الأصلية من دودة القلب لكن إذا كان يطلق على غيرها شبه ذلك إذا كان في الأصل في اللغة في العرف الأصلي عرف اللغة أو الشرع لا بأس أن الأعراف الحادثة التي تغيرت واختلطت مع دخلت على المؤثرات فلا لأنهم يسمون مثلا يسمون البترول على سبيل المثال الذهب الأسود نعم فهل يجب فيه الربا لأنه ذهب يشوفون لأنه ذهب الأسود لكن ما ينفع ولا يقول هذا عرف مؤثر له يكون ما الضابط في إجابة الدعوة الخال يدعو والعم والأخ وقبل لا يعرف صاحب العرس على كل حال الدعوة التي تجب إجابتها هي الدعوة الخاصة وهي دعوة النقرة التي يخص بها الشخص أما الجفلاء أو توضع البطاقات ترمى في البيت كل من يكتب الداعي غير الحقيقي، غالب يأتي صاحب الشأن ويأتي بالبطاقات ويرميها في البيت كل من يدعو صاحبه وليس هو صاحب الشأن، لكن إجابة دعوة العرس إذا كان الداعي هو من له الحق. على كل حال الدعوة في الجملة مطلوب إجابتها، مطلوب إجابتها، لكن الوجوب لدعوة العرس. يقول: حكم إلقاء السلام على المصلي والتالي للقرآن، كيفية الرد بالنسبة للمصلين؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد ويصلي بالإشارة، بالإشارة. يقول: جاءتني رسالة بالجوال بحضور دعوة وليمة عرس، فهل يجب ذلك علي الحضور؟ وكذلك ما الحكم في كرت الدعوة؟ كرت الدعوة ذكره هو، ورسالة الجوال إذا كان مرسله هو صاحب الشأن، هو صاحب الشأن وقد خصك بهذه الرسالة، تجب دعوته لأن تقوم مقام العبارة. ما الصحيح في قولنا رخوة بكسر الراء أم رخوة بالفتح؟ هي مثلثة الراء، مثلثة الراء والكسر أفصح. يقول: هناك مصابع للصغار مصنوعة من البلاستيك ليس فيها فلاتر وهم يسبحون فيها، وبالتالي ينغمسون فيها، فلا نعد من المنهي عنه. أولا الصغار غير مكلفين، لا يدخلون في مثل هذه النصوص، والماء مهد لهم لا يقدرونه على غيرهم، فإذا لم يكن فيه ضرر عليه فلا بأس. يقول: هل يصح أن يقال لتسمية الأسد كلبا تسمية مجازية؟ هذه حقيقة شرعية جاءت في النص الشرعي. يقول: بعض الأحاديث أفهمه من ظاهره فأخاف أن أكون في مذهب الظاهرية. الأصل أن النصوص بالعربية ويفهمها العرب، هذا الأصل، لكن قد يعتري بعض الناس ما يعتريه مما يحول دينه وفهم النص، مثل هذا يرجع فيه إلى أقوال أهل العلم، وعلى طالب العلم أن يتحرى ويتثبت، ولا يقول في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بمجرد رأيه. نعم، إذا كانت لديه أهلية من كثرة معاناة كلام أهل العلم في التفاسير وفي شرح الحديث يستروح ويميل ويفهم، أشك أن هذا يدرك، تكونت لديه ملكة يفهم بها النصوص من خلال معاناته لأقوال أهل العلم. يقول: هل من السنة إذا قام الإنسان من المجلس أن يسلم عليهم؟ من السنة يسلم عليهم حتى جاء، وليست الأولى بأحق من الثانية. يقول: ذكرتم أن رد السلام واجب ابتداءه سنة، برغم أن النص في الأمر بالسلام وابتدائه أصرح، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام. النص الذي جاء يفصل في الموضوع هو قوله جل وعلا: إذا حييتم بتحية فحيوا، فالبدء بالشرط والجواب بالأمر. نعم، البدء بالشرط وهذا لا يقتضي اللزوم، والجواب بالأمر هو يقتضي اللزوم، والأدلة على هذا المعروفة، علما بأنه في باب الآداب عند أهل العلم ويحملونه على المد. يقول في مزرعة سوف إيش تهتم في تربية الخنازير، فهل يجوز؟ يقول: إنه مزرعة هو يحتاج العمل في هذه المزرعة، يقول العمل نادر ونحن بحاجة، وهذه المزرعة تهتم في تربية الخنازير، لا يجوز البقاء في مثل هذا العمل. يقول: وجدت العمل
في البناء مع مقاولة ستبني
فيما مقاولة امرأة
من اسبانيا.
يقول: هذا من اسبانيا. يقول: وجدت العمل في البناء مع مقاولة ستبني مكان في مزرعة بصورة تهتم بكذا إلى آخره، العمل من التعاون معهم على الإثم والعدوان. فلا يجوز. يقول ما حكم كنس المساجد تنظيفها سنة بل جعل منها نهور الحور العين؟ على كل حال تنظيفها وتطيبها جاءت السنة به، وهل الأمر في قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين الآية، ولقول عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، هل الأمر في عينين الصين من وجوب أم الاستحباب؟ وما هو الصارف إذا كان الاستحباب؟ على كل حال تنظيف البيت للطائفين وغيرهم واجب، وتنظيف المساجد أيضا واجب، لا سيما صيانتها من النجاسات، صيانتها من النجاسات، وأعظم من ذلك كل النجاسة المعنوية نجاسة الشرك، فلا يجوز أن يقر الشرك في المساجد. أمر ببناء المساجد في الدور، الدور المراد بها الأحياء والقبائل وليس المراد بها البيوت، فالأمر للوجوب لأنه لا يتم أداء الجماعة في المساجد إلا بامتثال هذا الأمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل مؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ كما نص على ذلك أئمة اللغة كالأزهري وغيره، أيما إهاب دبغ فقد طهر، إهاب نكرة في سياق الشرط فهي عامة لجميع الأهب، دبغ فقد طهر، والدبغ تنشيف الجلد من الفضلات النجسة بسبب ملاصقتها من ميتة التي نقل الإجماع على نجاستها بالمطهرات المعروفة بالقرض وقشور الرمان وغيرها، يعرفون أهل الدباغة ويعالجون بها هذا الجلد لينشف من هذه الرطوبات ويتخلص منها، ولا يقوم الغسل مقام الدباغ لأنه لا ينقي الجلد تنقية كاملة إلا الدباغ. أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه يعني أصحاب الكتب الستة إلا البخاري ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، تكلم فيه الإمام أحمد بسبب راويه عبد الرحمن بن وعلة راوي عن ابن عباس، يقول الإمام أحمد ومن ابن وعلة، لكن وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيره، وخرج له مسلم في صحيحه فقد جاز القنطرة، فالحديث صحيح لا إشكال فيه لأنه مخرج في مسلم. أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالطهارة هذه تنقله من حال إلى حال نقلة تامة، بمعنى أنه صار من الطاهرات ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه تجوز الصلاة عليه وفيه، ويستعمل في اليابسات والمائعات. لماذا؟ لأنه طاهر، انتقل من النجاسة إلى الطهارة بالدبغ، فحكمه حكم الطاهرات، خلافا لمن يرى أنه لا يطهر مطلقا، يقول الحنابلة ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وعموم الحديث يتناول جميع الأهب، جميع الجلود، إذا دبغت انتقلت من النجاسة إلى الطهارة، ولا يستثنى من ذلك شيء. هذا مقتضى الحديث، في أي ماء هاب، أي ما جلد دبغ فقد طهر، يدخل في ذلك جلد المأكول وجلد غير المأكول وجلود السباع وجلد الكلب النجس وجميع أنواع الجلود فتطهر. الخنزير يقولون أنه كالآدم ليس له جلد، فلا يدخل من هذه الحيثية، ولو كان له جلد لدخل في عموم أي ماء هذا دبغ فقد طهر. لو كان له جلد دخل. عموم الحديث تناول جميع الأهب، لكن جاء النهي عن جلود السباع، النهي عن افتراشها واستعمالها، فتطهر من حيث الطهارة تطهر، لكنها لا يجوز استعمالها للنهي عن ذلك. هذا بالنسبة للسباع. وأما ما عدا السباع فتطهر جلودها وتستعمل. ومنهم من يقول أنه لا يطهر إلا لما أكون من لحم فقط، زكاة الأديم دباغه كما جاء في بعض الأحاديث. زكاة الأديم الجلد دباغه، فنزل الدباغ منزلة الزكاة، فدل على أنه لا يفيد إلا فيما تفيد فيه الزكاة. فدل على أنه لا يفيد إلا فيما تفيد فيه الزكاة. وهذه حجة من يقول أنه لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم، لأنه الذي تفيد فيه الزكاة وهو الذي تفيد فيه الدباغة. وعموم الحديث، الحديث بعمومه وعمومه منطوق يتناول جميع الأهب، وزكاة الأديم دباغه مفهوم، ومنطوق هذا الحديث مقدم على مفهوم الحديث الآخر، لأن عندنا تعارض بين منطوق هذا الحديث، وهو إن كان هذا المنطوق عاما وذاك مفهوم، وإن كان المفهوم خاصا، إلا أن المنطوق مقدم على المفهوم، وهذا تقدم نظيره في إيش؟
قلتين.
نعم، حديث القلتين مع عموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مفهوم حديث القلتين أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس، مفهومه هذا. ومنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالمنطوق وإن كان عاما مقدم على المفهوم وإن كان خاصا. ووضحنا هذا من قوله جل وعلا نعم استغفر لهم أي لا تستغفر لهم، من تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. نعم مفهومه أنه لو استغفر لهم 71 مرة هذا مفهوم أنه يغفر لهم، لكنه معارض بعموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق وإن كان عاما مقدم على المفهوم وإن كان خاصا، ومنهما معنى والأمثلة كثيرة جدا. نعم فيه وجه ضعف ووجه قوة، والنص الثاني كذلك. وجه الضعف العموم الخاص أقوى من العام، ووجه القوة المنطوق كونه منطوق دلالته في محل النطق فهو أقوى من المفهوم لأن دلالته لا في محل النطق، فيشمل جميع الأمور. فالأقوال في هذه المسألة وصلت إلى 7 أقوال، ما يدل عليه هذا الحديث أن جميع الأهب والجلود تطهر بالدباغ، كان لا بد من الدباغ، فالدباغ يطهر جميع الأهب، وهو مدلول حديث الباب. ومنهم من يقول لا يطهر شيء من الجلود، لا مأكول ولا غير مأكول، لحديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب. وقالوا هذا ناسخ لحديث الباب لأنه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، لكنه لا يقاومون حيث القوة، هذا مخرج في صحيح مسلم وذاك في السنن وعن مجاهيل أيضا، وفيه اضطراب في تحديد المدة قبل موته بشهر أو شهرين عن عبد الله بن عكيم عن كتاب رسول الله عن بعض أشياخ من جهينة، المقصود أن فيه اضطراب. ولو صح لحمل على الإهاب قبل دبغه، لكن ميتة بإهاب يعني قبل دبغه، وهذا عمدة من يرى أن الدباغ لا يطهر. ومنهم من يقول يطهر ظاهرا لا باطلا، يطهر ظاهرا لا باطلا لأنه ينشف، والتنشيف ظاهر وجه دون الباطن. تجوز الصلاة عليك الأرض المتنجسة إذا فرش عليها فراش، لكن لا تجوز الصلاة فيه لأن المصلي فيه حامل لنجاسة. يستعمل في اليابسات لأن اليابس ما ينجس اليابس، بينما المائعات لا يستعمل فيها. وكونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا مما زادت امرأة مشركة على ما سيأتي، هذا استعمال للجلد بعد الدبغ في الرطب، الماء رطب، واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذبيحة مشركة نجسة. منهم من يقول أنه يجوز استعمال الأهب كلها ولو من غير دبغ، ولو من غير دم، لكن هذا قول ضعيف جدا لا مستند له. منهم من يقول يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره، إلى غير ذلك من الأقوال، لكن حديث الباب يدل على أن جميع الأهب إذا دبغت طهرت، يستثنى من ذلك ما منع من استعماله كجلود السباع والنمور. وتكلم فيه الإمام أحمد مثل ما ذكرنا بسبب عبد الرحمن بن وعلة راوي عن ابن عباس، وهو موثق من قبل ابن معين والنسائي والعجمي وغيرهم، ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر، هذا شاهد لحديث ابن عباس وحسن إسناده. فالحديث الصحيح لا إشكال فيه. نعم.
قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضعوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني اشتهر بكنيته فطال الخلاف في اسمه، ومن اشتهر بالكنية يضيع اسمه فلا يحفظ، كما أن من اشتهر بالاسم وغطى على الكنية قد تخفى كنيته على كثير من الناس، ويختلفون في كنى بعض الرواة وبعض المترجمين، فيذكر له بعضهم 10 كنى، ويختلفون في الاسم كأبي هريرة على نحو 30 قولا. وهنا أبو ثعلبة اشتهر بكنيته، فمنهم من يقول جرهم، ومنهم من يقول جرثوم، ومنهم من يقول ابن ناشب، ومنهم من يقول ابن ناشر، ومنهم قول كثيرة في اسمه واسم أبيه. الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا النهي لما يزاولونه في هذه الآنية من شرب خمر وطبخ خنزير ونحو ذلك، وإلا فطعامهم حل لنا وقد طبخ في آنيتهم، لا تأكل فيها إلا أن تجدوا غيرها. يعني هذا من باب الاحتياط، لأنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها خنازير، فمن باب الاحتياط لا نأكل فيها إلا إذا لم نجد غيرها فنغسلها ثم نأكل فيها، لما يغلب على الظن أنهم شربوا فيها أو أكلوا فيها من ما ذكر. وإلا فالأصل أن طعامهم حل لنا، طعامهم حل لنا، فإذا طبخوه بآنيتهم حل لنا، ولو كان الغسل للوجوب أو لنجاستها لما حل طعامهم لنا، لأنهم يطبخون في آنيتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهود، أجاب دعوة اليهود الذي أضافوا على خبز شعير وإهالة سمخة يعني متغيرة عليه الصلاة والسلام، متغيرة إهالة سمخة متغيرة ممتنة. وجاء في حديث الصيد: كله ما لم يمتن. كيف أكل عليه الصلاة والسلام من هذه الإهالة المتغيرة وقال كله ما لم يمتن؟ فما حكم أكل المنتن؟ تغيرت رائحته، وهذا بالنسبة لمن يطيقه، ولا كثير من الناس لا يطيقه. نعم. والظروف والأحوال تختلف. نعم. الظروف تختلف، الناس الآن يعيشون في وضع قد لا يأكلون مثل هذا، لكن في بعض الأوقات يأكلون ما أشد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما الحديث الصحيح يقول: كل ما لم يمكن، وأكل عليه الصلاة والسلام من الإهالة المتغيرة السنخة. نقول أن درجات مراحل، إذا كان في بدايته حيث لا يترتب على أكله ضرر يجوز أكله. نعم. يجوز أكله، أما إذا ترتب على أكله ضرر فإنه لا يجوز أكله. وعلى هذا يحمل قوله كله ما لم يمتن، ولا شك أن الممتن مظنة للضرر، مظنة وليس بمؤكد أنه يضر. وعلى هذا فالأطعمة التي تتم مدتها، لبن مثلا ينتهي يوم 15 تحت الثلاجة، اليوم تبي اللبن فإذا بيجين في يوم 15 اليوم 16 تشرب ولا ما تشرب؟ نعم، هل تغير؟ هل أنتن؟ هل يضر؟ ما يضر؟ نعم نعم، المنع مداره على الضرر، فإذا غلب على الظن أنه يضر فلا يجوز تناوله، وإذا غلب على الظن أنه لا يضر يجوز تناوله، لأن هذه ليست أمور قطعية، هذه التواريخ التي تذكر ليست قطعية. وأمر آخر هي أنها تختلف، يختلف التغير باختلاف مكان الحفظ، مكان الحفظ الذي يحفظ في مكان بارد غير اللي يحفظ في مكان حار، فالأمر مداره على الضرر، فإذا غلب على الظن أنه يضر لا يجوز تناوله، والعكس بالعكس. نعم، يقول عن عمران بن حصين أبو نجيد الصحابي الجليل، عمران بن حصين من خيار الصحابة كبارهم مسادتهم، كان رضي الله تعالى عنه وارضاه يسلم عليه في مرضه عيانا، كيف يسلم عليه؟ سلم عليه الملائكة عيانا، يسمع السلام ويرد الجواب رضي الله عنه وارضاه، فاكتوى فانقطع التسليم، ثم ندم على ذلك فعاد التسليم. لكن هل هذه المنازل تحصل بالأماني، تحصل بالتغريط والتضيء؟ لا، اكتوى فانقطع التسليم دل على أن الاكتواء مفضول، وقد جاء في حديث 70,000 وجاء في وصيهم أنهم لا يكتوون، وجائز نوع من العلاج وسبب من الأسباب، وإن كان الشفاء في شيء فمن الكي علاج مجرب، لكنه خلاف الأولى. والكمل من الناس الذين يطلبون المنازل لا يفعل، لا يفعلونه. من اكتوى لم يدخل في حديث 70، لكن إذا ندم وتاب استرقى وندم على ذلك وأراد الدخول في 70، استشرف ولم يفعل، يدخل لما يدخل. نعم، حديث عمران يدل على أنه إذا ندم على ذلك عاد، لكن استشرف للرقية ولم يفعل، ما طلب أحد يرقيه، لكن دخل عليه من يظن فيه الخير فتح الأزارير وتجهز. نعم، وما طلب. نعم، يدخل لما يدخل، ورغبته أن يدخل في حديث 70، لكن العافية أيضا نبحث عنها. على كل حال، هذه منازل للكمل من الرجال، على الإنسان أن يسعى في تكميل نفسه بقدر الإمكان. وبعض الناس مع تفريطه، يعني بعض الناس مع التفريط، مع تفريطه إذا عطس ينتظر التشميت. نعم، فلا هذا ولا الذي تعبد 70 سنة ويستحي أن يسأل الله الجنة ويكتفي بالاستعادة من النار، لا هذا ولا ذاك، لا إفراط ولا تفريط، ابذل السبب وافعل ما أمرت به وسل ربك أن يوفقك ويسددك. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزالة رأة مشركة. سمع أنهم كانوا في غزات فأرسل من يبحث عن الماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة، فوجدوا امرأة بين سطيحتين على ناقة فسألوها عن الماء فقالت عهدي به بالأمس في مثل هذه الساعة، فدعوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحل المزادة وسكب منها في إناء صغير ودعا بالبركة فتوضأوا على آخره. فتوضأوا من هذه المزادة وهي امرأة مشركة ذبيحتها نجسة، والمزادة هي الراوية وهي عبارة عن جلدين يوضع بينهما ثالث لكي تتصل، وهي التي تزود بها الماء، الراوية معروفة التي مروى بها الماء. توضأ من هذه المزادة يعني من مائها وهو مائع وهي مشركة، فدل على أن الدماء يطهر الجلد طهارة تامة، ويستعمل فيه المائعات كاستعماله في اليابسات. قد يقول قائل يمكن هذه المزادة أيضا ما دبقت هذه المزادة، فتكون حجة لمن يقول بأن الجلد استعمل ولم يدبق وهذا معزوم إلى الزهري، يستعمل ولم يدبق، احتمال ما دبقت هذه المزادة. نقول هذه تحمل على الأحاديث الأخرى، تحمل على أحاديث الأخرى. الجلد إذا دبر كالقرب والأسقية لا شك أنه يغير الماء، يغير اللون والطعم والرائحة، الماء يتغير بسبب المواد التي استعملت في الدباغة، لكن التغير لا يخرجه عن مسمى الماء، لا يخرجه عن مسمى الماء، فيتوضأ ويشرب ويصنع منه الطعام. ساق المؤلف هذا الحديث ليبين أن الدباغة تطهر الجلد واختيار له بدليل ما ساقه من أحاديث، وخلاف ما هو عليه من مذهب عند الحنابلة أن الدباغة لا تطهر، لكن الحق أحق أن يتبع والأدلة ظاهرة في التطهير. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك ثقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوك سقاءك، يعني اربط وشد السقاء بالوكاء الذي هو الرباط حبل من جلد أو غيره أو صوف، المقصود أنه حبل يربط به فم السقاء. من قربة أو سقاء أو غيره أو مزادة وما أشبه ذلك، وسواء كانت من الجلد أو من غيره ولا من بلاستيك أو من غيره يربطهم. في الشعاب بن البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا شرب من في السقاء فانساب في بطنه جان، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية. ثلاث النهي عن الشرب من في السقاء، لماذا؟ لأنه ترك ما ربط، فنهى عن اختناث الأسقية عن الشرب من أفواهها من دون أن يسكب منها في ماء، لأنه لا يعلم ما في أجوافها، وهذه الأسقية فيها الماء ولا يدرى ما في هذا الماء، لعله انساب فيه شيء مما يضر الإنسان. والحشرات والهوام تتتبع مثل هذه الأماكن لأنها فيها رطوبة وفيها بردة، فقد يقع شيء يضر بالإنسان، فلا بد من إيكاء السقاء. والنهي عن الشرب من فم السقاء معروف أن العلة فيما إذا لم يعلم ما في جوفه، وإلا فيتناول الجميع، فالأصل أنه يتناول الجميع، لكن سبب الورود يدل على أنه إذا لم يعلم ما في جوفه مما يضر، وإلا لو أتيت بماء في زجاجة تعرف أن هذا الماء نظيف. نعم العلة ليست خاصة بضرره، بل تشمل الضرر وتشمل تقييره على غيره. لو عندك ضرورة ماء مثلا فيها لتر أو أكثر ومعك اثنين وثلاثة بيشربون بعدك، هل من المناسب أن تشرب من فمها؟ لا، ليس من المناسب. فإذا نهي عن التنفس في الإناء فهذا من باب أولى. هذا إذا انتفى الضرر يبقى مسألة التقرير. أما إذا كانت العلبة بمقدار ري الإنسان وأنه لا يحتاج أحد بعده، أو كانت خاصة به فانتفت العلل، يرى ما في جوفها فلا يتصور الضرر، ولا أحد ينتظر الشرب بعده، يشرب من فمه ولا ما يشرب، يشرب من فمه، انتهت العلل، انتفت. أو كالسقاء، يعني أربط فم السقاء وشده بالوكاء الذي هو الرباط، يذكر اسم الله عليه، اذكر اسم الله عليه وأنت تربط. لم يكن للشيطان فيه نصيب، لم يكن للشيطان فيه نصيب. خمر إناءك، يعني غط الإناء، خمر إناءك الذي فيه الطعام، غطه واذكر اسم الله عليه لئلا يكون للشيطان منه نصيب، ولو أن تعرض عليه عودا. العود لا يمنع من سقوط شيء يضر في هذا الإناء، ولا يمنع تأثر الطعام بالهواء اللي يسمونها ايش؟ تأكسد. نعم، ما يمنع. الآن من أسرع ما يتأثر بالهواء تفاح مثلا، أعصر التفاح ودقيقة واحدة ضعه في إناء، إيش يصير لونه؟ نعم، لكن جدا. الطماطم أيضا يتأثر بسرعة، فالتغطية عرض العود لا يزيل هذا. أقول عرض العود ما يكفي في إزالة هذا، لكن لو يعني على أقل الأحوال أن مثل هذه الأمور الحفظ فيها شرعي ولم يكن عرفي، امتثال التوجيه النبوي سبب للشفاء، وإلا من حيث المعنى المعقول نعم تعرض عود أو ما تعرض عود، شو الفرق؟ اللي يسقط بيسقط، واللي بيتغير من الهواء بيتغير، لكن من وقف عند الشرع وقاه الله جل وعلا. ولو أن تعرض عليه عودا هذا علاج شرعي. ومن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. هذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. غطوا الإناء وأوكوا السقاء، وأيضا هو سب في باب استعمال أدوات السلامة والصيانة التي يحث عليها الأطباء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، وهذا الذي لا يعرفه أطباء ولا غيرهم، لا يعرفه إلا المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، وهذا من شفقة عليه الصلاة والسلام. من شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته وحرصه عليهم الشرب من الإناء المغلق المحكم، لا سيما استعماله على وتر، لا سيما استعمال السبع. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض قال ايش؟ نعم، صبوا علي من سبع قرب، نعم من سبع قرب، من سبع قرب. هذا نافع في العلاج، لم ايش؟ لم تحل أوكيتهم، لم تحل أوكيتهم. فيستعمل على هذه الطريقة نبع بإذن الله، هو علاج وطب نبوي. قد يقول قائل الآن ما عندنا قرب، أنا بأخذ كاس وأدور على سبعة ترامس من الحرم على سبعة وأشرب أو أسكب على نفسي، يصلح ولا ما يصلح؟ ينفع ولا ما ينفع؟ علاج الحمى نعم، لكن أيضا مع زمزم ماء مبارك، واحتاجه لألم في بطنه لمرض ولا شيء، ويريد أن يتعالج بهذه الطريقة من سبع الأصبية. لكن هل فيها أوكية؟ لم تحلل أوكيتهم، وهل مقصود من هذا أنه أول ما يستعمل من هذا السقاء بمعنى أنه أول ما يسكب من هذه القربة لأن لم تحلل أوكيتهم. وعلى هذا من انتظر التعبئة، تعبئة الترامس، أول كاس يصب من هذا الترمس يؤخذ منه، يعني يمكن يؤخذ من هذا النص مثل هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ ولماذا؟ لا ما هو منها يؤخذ منها ما هو كله، لا ما هو كله يؤخذ منها. وعلى هذا لو دار بكأس على سبعة ترامس فهو الآن عبيت وأول من أخذ منها هو، وتمس بذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما في ما يمنع، ما في ما يمنع أبدا تتبع مثل هذه الأمور. نعم ليس لذات الماء، وإن كان الماء إذا كان من زمزم فيه بركة، لكن يبقى أنه الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والائتساء به في مثل هذا ينفع إن شاء الله تعالى. نعم يظهر ما فهم شلي منا إنه فعلنا يرجع عمومه، يعني ما يلزم تكون حمى ولا يكون نعم أي مرض إن شاء الله تعالى. نعم
شيخ.
نعم ليلة، الليلة ما تشبه إلا من غروب الشمس إلى طلوعها عند الفلكيين أو إلى طلوع الصبح عند المتشرعة.
تحديد الليلة يا شيخ، تحديد الليلة
سم. لا هو يبقى أن الوباء الخاص هذا الذي ينزل نعم في هذه الليلة وليست معلومة، فيتقى الليل كله طول العام، ويبقى أن النهار مظلمة، يعني ما يلزم أن يكون هذا الوباء نفسه، ممكن ينزل خيره. نعم الثلاجة وش فيه؟ إلا أن الثلاجة مغلقة محكمة يقوم مقامه. نعم لأن هذا تخمير، باب الثلاجة خمرة. نعم
تحديد ليلة شيخ الأول مكانه لكم حدد الشيخ
مكانه، يعني ليلة بعينها ما أدري والله ما جاء. نعم فإن في السنة في ليلة نكرة. نعم
قال رحمه الله باب السواك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به والنسائي وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه، ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك. السواك جمعه ايش؟ سوك من الكتاب وكتب، مثل كتاب وكتب. واستعمال المنظف، منظف الفم والأسنان من عود ونحوه. وهل يحصل أن يقوم مقام السواك الذي هو العود يقوم مقامه غيره كالأصبع الخشنة والخرق والمناديل والفرشاة وغيرها، التحاليل الطبية أثبتت أن في عود الأراك مادة نافعة لقتل الجراثيم والمحافظة على اللثة والأسنان ما لا يوجد في غيرها، لكن استعمال المنظفات الأخرى على كل حال نافعة بدلا أن تتراكم الأوساخ على الأسنان وعلى اللسان تزال مثل هذا. لكن هل تحصل السنة بالأصبع الخشنة والخرق؟ شخص أراد أن يصلي ما معه سواك، وجاء في الحديث أن الصلاة بسواك تعدل 70 صلاة. الحديث فيه ضعف معروف عند العلم، لكن قواه بعضهم فقال لا أريد أن أقل الأحوال أمتثل الأمر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأنا ما أملي سواك. وأصبع خشنة من أثر العمل أو طرف شماغ ومعه منديل، لا شك أن مثل هذا يخفف يخفف، والعلة معقولة، فيحصل له شيء من الأجر ولو لم يحصل الأجر الكامل. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للفم. مطهر الفم، أما كونه مطهرة فهذا ظاهر يزيل الأوساخ المتراكمة على الأسنان واللسان بسبب الأكل وما يدخل في الفم من خارجه من غبار وأتربة وأمور مرئية وغير مرئية، الجو مملوء نعم، فما يدخل في الفم وما يتصاعد من الأبخرة من المعدة وبقايا الأطعمة كل هذا بحاجة إلى إزالة، فالسواك يطهره يطهر الفم ويرضي الرب، لأنه امتثال لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو سنة من السنن من السنن المؤكدة، ويتأكد أمره عند تغير الفم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند قراءة القرآن وعند طول السكوت، يتأكد، فهو مرسل للرب، لأن الدين دين النظافة، دين النظافة، لكن النظافة المعتدلة، النظافة باعتدال لا بإفراط ولا تفريط، وكل ما يتعلق بالدين هذا شأنه لا إفراط ولا تفريط. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهر وكان يترجل وكان يتنظف عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يبالغ في ذلك مبالغة تعوقه عن تحصيل ما هو أهم من ذلك. ولذا جاء النهي عن الادهان إلا غبا، ويلاحظ أن بعض الناس يقضي أوقات طويلة في مثل هذه الأمور، تجد يخصص يوم في اليوم مثلا ساعة ساعتين الحمام يتنظف، هذا إفراط، هذا إفراط، ولا بد أن يكون مثل هذا على حساب أمور أخرى. فلا يبقى الإنسان قذرا يقذره الناس بذلك ولا يبالغ في هذا أيضا، فدين دين التوسط ودين النظافة في الأصل لكن من غير مبالغة. يوجد من أهل الترف من يخيط كل سنة من الثياب بعدد أيام السنة حيث لا يعود إليه أبدا، ويوجد من تمر عليه الفصول الأربع على ثوب واحد مع قدرته على تغييره، يعني يوجد هذا وهذا، فلا هذا ولا هذا. فلا تجعل يدك مبسوطة مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط، دين دين التوس ودين الطهارة ودين النظافة. لا تقبل صلاة بغير طهور، والسال أمريكي أسلم من غير دعوة من غير دعوة، فسئل عن ذلك فذكر أنه غسل، تأتي ثياب المسلمين ليس فيها روائح نظيفة وما فيها أشكال، لأنهم لا يمكن أن يتركوا الاستنجاء حال من الأحوال. لا تصح طهارة، لا تصح صلاة إلا بطهارة، والصلاة ركن الإسلام الأعظم، فلا تصح إلا بطهارة، ولا تصح طهارة إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار. وتأتيه ملابس غير المسلمين منتنة لا تطاق رؤيتها ولا رائحتها، فهذا ديننا. فما يطهر البدن لا شك أنه يرضي الرب جل وعلا، وإذا جاء السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد موصولا، والبخاري تعليقا مجزوما به، تعليقا المعلق ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راو أو أكثر، ولو إلى آخر الإسناد حذف، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، فتعليقا عرف ولو إلى آخره. فإذا حذف من بعد السنة واحد اثنين ثلاثة جميع السنة سمى تعليق مجزوما به، مجزوما به يعني جاء بصيغة الجزم قال وذكر وروى، بخلاف صيغة التمريض يقال ويذكر ويروى، وما كان هذا شأنه في الصحيح من التعليق المجزوم بها لا شك أن لها قوة. فالبخاري رحمه الله تعالى ضمن لك من حذف، ويبقى النظر في من أبرز متجال الإسناد، وهي في الغالب صحيح ما بيشكل. والنسائي بن حبان وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه، وأحمد الحديث أبي بكر، وهذا شاهد الحديث عائشة حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وابن عمر رضي الله عنه جميع، وهذا شاهد ثاني. ورواه ابن حبان حديث أبي هريرة هذا شاهد ثالث، فالحديث مروي من طرق كثيرة فهو صحيح، فهو صحيح. هذا الذي يليه.
قال رحمه الله: وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. رواه مسلم.
يقول مالك رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، يبدأ بالسواك. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت بدأ بالسواك، وإذا قام من النوم يشوص صفاه بالسواك، وإذا توضأ استاك، وإذا صلى استاك. فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام، يلازم السواك، فإذا التقى بالناس استاك، ولو كانوا من أقرب الناس إليه من أهله وذويه فيستاك لهم كما يستاك لغيرهم. وفي هذا فائدة وأدب رفيع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يهتم أشد الاهتمام للناس ولا يكترث لأهله وأقرب الناس إليه، هذا خلاف الأدب النبوي عليه الصلاة والسلام. النبي إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام بدأ بالسواك لأنه قابل أهله، أخص الناس به، هم الذين يباشرونهم هم أقرب الناس إليه، وهم أيضا بحاجة إلى رعاية وعناية كغيرهم بل أشد وأولى. وهذا خلاف ما يتصور كثير من الناس، تجد في بيتها حالا لا ترضى أحيانا، وإذا أراد أن يقابل الناس اهتم لهم وشد اهتمام. نعم الشخص له دالة وله كلام على أهله وأولاده، قد لا يتحرز منهم كما يتحرز الرجال الأجانب، لا سيما من كان في محل مثل محل عليه الصلاة والسلام من الاقتداء، بحيث إذا رآه الناس واقتدوا به على حال أقل عليه أن يراعي الحشمة في جميع أحواله. لكن قد تشق، قد يشق التزام الحشمة في سائر الأحوال، والنبي عليه الصلاة والسلام يتجمل للمفلوط أكثر مما يتجمل لأصحابه. هذا ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام، نعم، لأن له داله وقاله على أصحابه وله على أهله وذويه وأقاربهم من الدالة أشد. فإذا كانت المخالطة والمعاشرة أكثر فلا شك أن مثل هذا الاحتشام الدائم نعم ما يشق، والمشقة تجلب التيسير. فهل أنت تتعامل مع زميلك الذي لا تراه إلا في السنة مرة أو في الشهر مرة أو في اليوم مرة، مثل من تطلع مع أنت وياه في استراحة ولا بر ولا شيء ولا نزهة؟ يختلف الوضع، لأنك لو لاحظت هذا مثل هذا شق عليك، والمشقة تجلب التيسير. وعلى كل حال أقل الأحوال إزالة المؤذي، أنه سمعنا هذا أنه في مشقة بينك وبينه أنك تمتهن إلى حد تؤذيه له، لكن قد تخفف من بعض التكاليف التي تتعناها في بعض الأوقات دون بعض. من هذا ظاهر وواضح لما كون عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيت أستاك مثل هذا القدر المؤذي ينبغي أن يجتنب لا مع القريب ولا مع البعيد. نعم.
وقال الإمام، قال رحمه الله، وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع بن شهاب، مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواته كلهم أئمة أثبات. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا.
أحمد ممنوع من الصرف. نعم.
ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنا شق على أمتي لأمرتني بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن يعني ابن مهدي الإمام، قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن ابن شهاب، يعني ما رواه من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. يقول المؤلف: رواتهم كلهم أئمة أثبات، الإمام أحمد، ابن مهدي، مالك، ابن شهاب، حميد بن عبد الرحمن، أبو هريرة، كلهم أئمة أثبات. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في الصحيح يعني مرفوعا، ورواه مالك كما في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى عن مالك بالإسناد نفسه موقوفا على أبي هريرة، موقوفا على أبي هريرة. أي حديث موقوف على أبي هريرة عند مالك في رواية يحيى بن يحيى، وأما ما رواه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه فهو مرفوع، ومروي عن طريق روح أيضا مرفوع، ففيه تعارض الرفع مع الوقف، والأكثر على رفعه. ومثل به الحافظ العراقي رحمه الله تعالى للصحيح لغيره، يقول: الحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه أتانا طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. اتابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري، فهو صحيح لغيره. وهنا الحديث رواته عند الإمام أحمد كلهم أئمة أثبات، فلا إشكال في صحته، هو حديث صحيح ولا يضره وقف الإمام مالك له، لا يضره هذا، لأن الأكثر رواه عن مالك مرفوعا، ويحيى بن يحيى الليثي رواه عن مالك موقوفا، والعبرة في مثل هذا لمن رفع، لا سيما أنهم أكثر، وفيهم ابن مهدي. هل يعدل يحيى بن يحيى بعبد الرحمن بن مهدي؟ لا يمكن أن يعدل به. فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرواة كلهم أئمة أثبات، كلهم أئمة أثبات، وصرح برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى رواية الوقف، رواية الوقف تشم منها رائحة الرفع، فهل يمكن أن يقول أبو هريرة من تلقاء نفسه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم؟ هل لأبي هريرة أمة؟ وهل له أمر على هذه الأمة؟ نعم، لا يمكن، لا يمكن أن يقول أبو هريرة مثل هذا. فرواية ابن يحيى الليثي لا شك أن فيها تقصير، لأن الراوي قد ينشط فيرفع ويقصر فيقف. نعم، ولفظه صريح في أنه من قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هنا لولا حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر لوجود المشقة، امتنع الأمر لوجود المشقة، لولا أن أشق على أمتي، وهذا من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام بأمته. وجاء وصفه بأنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأمرتهم. الأمر الممتنع لوجود المشقة أمر إيش؟ أمر الإيجاب، لا أمر الاستحباب، لأن أمر الاستحباب ثبت بأدلة أخرى. وبهذا الحديث يستدل الجمهور على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب، لأنه نفى الأمر، امتنع الأمر لوجود المشقة، وأمر الاستحباب موجود، فكيف ينفى الموجود؟ فالمنفي هو أمر الإيجاب، وإذا انضم إلى ذلك مثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قوي القول وقول الجمهور بأن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرف عنه إلا لقرينة. لأمرتهم بالسواك، بالسواك يعني بفعل التسوك مع كل وضوء، أمرهم بالاستياك مع كل وضوء، سواء كان وضوء الحدث أو وضوء تجديد لإرادة الصلاة، لإرادة النوم على طهارة، لإرادة قراءة القرآن، لإرادة الطواف، لإرادة مع كل وضوء عموم. وفي الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث متفق عليه، مخرج في الصحيحين، عند كل صلاة، يعني عند الشروع في كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة من الصلوات العامة أو الخاصة، فيشمل الصلوات الخمس والنوافل الراتبة والمطلقة، ويشمل صلاة الجنازة، ويشمل صلاة الكسوف والعيد والجمعة وجميع الصلوات، عند كل صلاة عند الشروع فيها، وهو عبادة لأنه مرضاة للرب، خلافا لمن يقول أنه لا يشرع السواك في المسجد لأنه إزالة قدر ومباشرة لهذه، لإزالة هذا الوسخ ينبغي أن يجتنب عنه المسجد، إذا أراد أن يدخل المسجد استأك، قد يطول بقاؤه في المسجد، فلا يتم امتثاله لهذا الخبر عند كل صلاة. فالسواك مطلوب عند الشروع في الصلاة، وهل يستاك بيمينه أو بشماله نعم، إزالة القدر بالشمال. طيب، ها؟ كان عجوب التيمن. نعم، سواك، جاء سواك يعجبه التيمن، فهل نقول يستاك بيمينه لأنه عبادة، أو يستاك بشماله لأنه إزالة قدر؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين. نعم، عامة العلم على التسوك باليسار الشمال، لا أعلم أحدا من الأئمة، مع أن جده المجد ابن تيمية صاحب المنتقى والمحرر وغيره من الكتب النافعة، إمام من أئمة الحنابلة، يقول بالتسوق باليمين. فهل يرد هذا على كلام شيخ الإسلام، أو أقصد بذلك الأئمة المتبوعين؟ نعم، لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوق باليمين، وعلى كل حال هذا نفي لعلمه، ونفي العلم ليس نقلا للإجماع كما هو معروف. إذن حديث كان يعجبه التيمم في طهوره تنحوله وترجله في سواكه وفي شأنه كله، يرد على هذا إلا ما يرد يعجبه التيمم. هل المراد بالحديث إمساك السواك باليمين، أو البدء بشق الأيمن من الفم؟ نعم، هل المقصود في هذا إمساك السواك باليد اليمنى، أو المقصود بتنظيف الشق الأيمن قبل الأيسر؟ نعم، كان الثاني أظهر، كان الثاني أظهر. مسائل السواك معروفة عند طلاب العلم، جاءت فيها النصوص الكثيرة وبحثت في كتب حديث الأحكام وفي كتب الفقه وغيرها، فلا نزل بها. نعم،
قال رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كان، هذه تدل على الاستمرار، يعني كانت عادته المضطردة عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل، استيقظ من نوم الليل، يشوص فاه بالسواك. وقوله من الليل بناء على أن الأصل في النوم هو الليل، ونوم الليل هو الذي يطول بحيث يستغرق الوقت فيتغير الفم بسبب عدم الكلام. طول السكوت لا شك أن له أثرا في تغير الفم، لكن لو كان نوم الإنسان بالنهار، وظيفته بالليل ونومه بالنهار، يكون حكمه حكم الليل بالنسبة له، أو يكون من ابتلي كما هو شأن المسلمين أو كثير من المسلمين في هذه الأيام، يسهر الليل كله وينام النهار كله، مع هذا حكم واحد، لأن العلة معقولة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص يدلك فاه بالسواك. وفي الحديث: أمن الشوص. ما الشوص؟ نعم، جاء تفسيره النهاية لابن أثير هنا يقول: الحديث الذي لم نعرف له أصلا، الشوص بفتح الشين وجع الضرس، وجع الضرس. في شوص، ايش معنى شوص؟ نعم، هنا أمن الشوص، وفي النهاية الشوص وجع الضرس، وهنا يشوص. نعم، يشوص يدلك، لكن هل الشوص الذي وجع الضرس له ارتباط بيشوص فاه بالسواك، أو نقول أنه مبالغ في الدلك حتى يؤلمه الضرس من شدة المبالغة كما يتألم بالشوص أو يقرب منه؟ هو الارتباط المعنى لارتباط اللفظ معروف، ما لم يكن اللفظ من الأضداد. نعم، اللي هو وجع الضرس، يعني بالاشتياك يقضى على السوس. نعم، وشبهه. نعم، وش يسمونه اللي في الضرس هذا الأسود اللي السوس؟ نعم. فهل شوص الفم بالسواك لئلا يصاب بالشوص يشوص لئلا يصاب بالشوص؟ هو تنافر، يعني تفسير الكلمة لغة. نعم، وإن لم يكن الخبر أصل، يعني الكلمة معناها في اللغة كذا، يعني لا ارتباط لها بثبوت الخبر عدم، لأن تفسير الكلمة من العربية، باللغة العربية الكلمة نطق بها العرب ومعناها كذا، لكن لا يعني أن الخبر يثبت إذا فسرت الكلمة. نعم، لذلك في كتب الغريب في كتب اللغة من الأخبار ما لم يثبت، لكن مفرداته عربية تفسر. في شوس وأمن الشوس، الشوس وجع الضرس، فهل نقول انه يشوس لئلا يبتلى بالشوس الذي وجع الضرس؟ نعم، لكن هو يشوس يوجد، هو ظاهر اللفظ انه يوجد الشوس، هو ليظهر أنه مبالغ في الدلك حتى يصل إلى حد يقرب من الشوص، ما يجب من كل شوص بحيث يؤلمه ضرسه. هذا الذي أرفعه بالسواك، الفم يشمل الأسنان ويشمل اللثة ويشمل سقف الفم ويشمل اللسان وما تحت اللسان، كل هذا يطلق عليه فم، وكله مظنة لتراكم الأوساخ، لكن أشد ما يوجد في الأسنان واللسان، متفق عليه. ويشوص يعني يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي، والنساء عن حليفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، يعني هل الوارد فيه من فعله عليه الصلاة والسلام أو من فعله وأمره؟ نعم، إن ثبت الأمر، لأن روى النسائي من طريق سعيد بن سنان قال أحمد ليس بالقوي، وقال مرة كان رجلا صالحا لكن وثقه ابن معين النسائي، والحديث مصحح من قبل المتأخرين. كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، فإذا ثبتت هذه الرواية ثبت وتأكد استحباب استعمال السواك للقائم من النوم اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم،
قف على صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.